بسم الله الرحمن الرحيم. في أي باب نقرأ من كتاب الفواكه الجنية؟ صفات أهل السنة. صفات أهل السنة. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه عن ابن شوذب رحمه الله قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواقي صاحب سنة يحمله عليها. إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواقي صاحب سنة يحمله عليها. وهذا كالأثر الآخر من سعادة الحدث أو الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة من أول أمره. فالشاب إذا خالط أهل السنة ودعاة التوحيد من أول أمره لم يعلق في قلبه شيء من البدع والشركيات والخرافات، بخلاف من يعيش في أوساط أهل البدع فإنه لا يأمن أن يستمر معهم، وإن تاب منهم فإنه يبقى ربما وقتا طويلا حتى تزول عنه كثير من الرواسب التي كانت عنده، وبعضهم ربما تزيد عنده الأمور وربما يرجع عما كان من الخير بعد أن عرفه بسبب تلك الرواسب التي في رأسه. فمخالطة أهل السنة خير، يقومونك، يعينونك على الخير، يأخذون بيدك. فدعوة أهل السنة مبنية على النصح، أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا يقرون في أوساطهم المنكرات بل ينصحون حتى لو كان الخطأ صدر ممن له شأن ومكانة بينهم، فإنهم لا يسكتون عن الخطأ، لكن مع الأدب والتوقير ومراعاة مكانة صاحب المكانة، كما قال كما في الأثر: أنزل الناس منازلهم. وأما الخطأ فإنه لا يقر، بخلاف التعامل مع أهل البدع فالرد عليهم أساسه يكون فيه التحقير لهم كما هو إجماع السلف. إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواقي صاحب سنة، أي مستقيم على السنة، يحمله عليها، يعينه ويرشده، يدله على التمسك بالسنن، السير على منهج السلف. وانظر إلى الذي يجالس على سبيل المثال إخوان المسلمين، من أول أمره يربونه على الأناشيد والجلسات السرية والعهد والبيعة، وهكذا الإنكار على الحكام لماذا استبدوا بالحكم وما شاركوهم، ليس لأنهم عندهم منكرات، المنكرات تجري على كثير من الولاة، لكن هذا ليس الهم عنده هو تغيير المنكر، الهم عنده كيف يصل ويربي أتباعه، كيف الوصول إلى تلك الكراسي. وهذه همة دنيئة، وإلا فالسلف رحمهم الله كانوا أزهد الناس في المناصب والولايات وأبعد الناس عن السرية في أمر الدين، بل قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت اثنين يتناجيان في أمر الدين دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. قال ابن بطة رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر: فانظروا رحمكم الله من تصحبون، وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه. أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين. فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حديث أبي هريرة رواه أبو داود وفي الصحيح المسند: فلينظر أحدكم من يخالل، من جليسك. إذا أردت أن تعرف الإنسان فانظر جليسه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، لا تسأل بمعنى أنك تعرفه بقرينه. من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، إلى من يألف وإلى من يجلس، من صحبته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يكن طعامك إلا تقي، كما في حديث أبي سعيد عند أبي داود الترمذي. واعرفوا كل إنسان بخدنه، يعرفوا كل إنسان بخدنه، تعرف الإنسان بجليسه. فالذي يجلس إلى أهل البدع معناه أنه منهم، والذي يجلس إلى أهل السنة فهو منهم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد: رجل نزل من أهل السنة بغداد، قال: انظروا إلى من يأوي، فإذا أوى إلى أهل السنة فهو منهم، وإذا أوى إلى أهل البدعة أخبروه أنهم أهل بدعة، فإن أبى ألحقوه بهم. ثم استدل بأثر ابن مسعود: المرء بخدنه، المرء بخدنه، جليسه، صاحبه. قال: وكل أحد بصاحبه، اعرفوا كل إنسان بخدنه، كل أحد بصاحبه. وهكذا الذي يدافع عن أهل البدع ما دافع إلا لأنه له ولاء، فالمدافع عن أهل البدع تدل على الولاء والنصرة والمحبة في قلب هذا المدافع. والذي يجلس إلى أهل السنة ويجلس إلى أهل البدع أضر على أهل السنة من المبتدع الواضح، لأن هذا يلبس الحق بالباطل، وربما أفسد في أوساط أهل الحق. فلذلك كان السلف يحذرونه، يجلس إلى أهل البدع يدافع عنهم. أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مجالسة ذوي العاهات التي فيها انتشار للأمراض المخالطة سبب: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، معناه لا تجالس المجذوم لئلا يحصل لك عدوى من هذا المرض وتصاب بهذا المرض. فأيهما أعظم، الجذام أم البدعة؟ البدعة، البدعة أضر على الإنسان من الجذام، الجذام مرض. وإذا ابتلي الإنسان بمرض وهو على سنة وعقيدة صحيحة وتوحيد فإنه يموت على خير، من مات على السنة مات على الخير كله. وأما إذا مات على عقيدة منحرفة زائغة يجالس أهل الرفض، وهكذا ما تدري إلا هو قد تغير حاله، صار يدافع عنهم، يحمل شعاراتهم، ينشر أكاذيبهم وتلبيساتهم، هذا أشد من الذي جالس المجذوم وأصابه جذام، أصابه جذام في عقيدته، أصابه جذام في سيره وطريقته، نسأل الله العافية والسلامة. فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفرار الإنسان من الرافض ومن المنحرف في عقيدته ومن المبتدع أشد. قال: شدة تمسك السلف بالسنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: من أبو بكر؟ عندك يا عمار. أين عمار؟ القيلولة بعد العصر أو قبل؟ فعند من؟ عندك من أبو بكر؟ ها؟ عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق. سن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به، هذه تفصل عن همزة، إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا في الصحيحين، وقال في البخاري ما هو في مسلم أيضا. انظر إلى خوف وورع الصديق رضي الله عنه، قال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به لعملت به. لماذا؟ قال: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. من يذكر مصداق ذلك من القرآن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: أن تصيبهم فتنة إما شرك وإما بدعة وإما نفاق، هذه فتنة، إما شرك وإما بدعة وإما نفاق بسبب المخالفة. قد يبتلى الإنسان، لا يأمل الإنسان على نفسه، ولا تتعجب لماذا فلان انحرف، قد يكون عنده ذنوب وقع فيها كانت سببا في صرفه، قد يصرف عن الإيمان بالكلية، وقد يصرف إلى البدع والمحدثات، وقد يقع في النفاق عياذا بالله، أو حد أو سجن أو قتل، أو يصيبهم عذاب أليم، هذا العذاب الأليم. إذن في الصحيحين، أثر أبي بكر في الصحيحين. والقصة هي في سياق قصة فدك، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلبه ميراثا من أبيها، وبين لها أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، فكيف يورث وهو ليس بموروث بل هو صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وليس هذا من العدوان على فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، بل هذا من العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو بكر هو المصيب، لأن هذا لم يدل عليه دليل أنه يورث أحد من آل أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قالها عليه الصلاة والسلام، قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. وقال عمر رضي الله عنه: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: أخرجه أبو داود، وقال شيخنا حسن صحيح المسند. الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله تعالى عنهم: وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. بل هؤلاء الصحابة ورؤوس الصحابة وإمة الصحابة هم من حارب المبدلين والمرتدين والمنحرفين من المنافقين ومن الأعراب الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصحاب مسيلمة. وقال علي رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد، كما في البخاري. فهؤلاء من الخلفاء، الخلفاء أبو بكر وعمر وهكذا علي، انظر إلى ما هم عليه من التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسير على طريقته، تأسي به، الاقتداء، الاتساء، وهكذا ينبغي ويجب على المؤمن أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فضل الله وتوفيقه على أهل السنة الحرص على العمل بالسنن والآثار وإحيائها في المجتمعات، فتجد المجتمعات ربما اندثرت عندهم كثير من السنن. من يحييها؟ طلاب العلم الذين يتعلمون في دور الحديث عند أهل السنة، يتعلمون علم السلف، علم الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وأهل البدع ربما تعمدوا عمدا المخالفة للتشويه بدعاة أهل الحق، وليس هذا يكون تشويها. إقامة السنن ليس تشويها، إقامة السنن ما يتشوه به الداعي إلى الله، بل هو عز ورفعة، والأدلة تعضده، الحق يؤيده بإذن الله عز وجل مؤيد. فبعضهم تجد في أيام رمضان تحدث إشكالات، السني يأتي ويقنت كما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم كما علم الحسن، اللهم اهدني في من هديت، ويقتصر على ما ورد، وذاك صاحب البدعة والحزبية وكذا يحاول يطيل ويلحن ويفعل و لماذا؟ حتى يتكلم الناس على هذا السني. سني يقول ما في قنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، فذاك يحاول يقنت حتى يثير عليه عامة الناس ومن كانت قلوبه متعلقة ببعض هذه البدع. لماذا؟ حتى يشغل، يتعمد أن يصلي في وسط المسجد حتى لا يقيم سنة السترة الذي على الصحيح واجبة، وهكذا التورك إلى غير ذلك، كثير من المخالفة عمدا يفعلونها حتى يقولوا للناس هؤلاء متشددون، هؤلاء عندهم. ولكن في الحقيقة أن السني إذا ثبت وبين للناس الأدلة بالحكمة والرفق فإن الله يجعل للحق قبولا، فالحق له نور والباطل صاحبه مهزوم ويضر نفسه لأنه يناوئ الحق ويحاول إرضاء الناس بسخط الله. والسني يرضي الله ولو سخط عليه من سخط، فيرضي الله عنه الناس. فاثبت على السنة وادعو إليها وعلم وبصر المجتمع بما تعلم من الحق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها. انظر إلى هذا الكلام الجميل، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، في فتح الباري شرح صحيح البخاري. إلى هنا سبحانك اللهم.